عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
جعفر الطيار. القسم الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، تحدثنا عن جوانب مهمة في شخصية الصحابي الجليل جعفر الطيار سلام الله عليه، ووصلنا إلى مواقفه في الحبشة أميرا على المهاجرين الذين امتثلوا لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة إليها، تخلصا من ظلم قريش التي لم تهجع أو يهدأ لها بال، فترسل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة للنجاشي ملك الحبشة، وينتصر جعفر في الجولة الأولى والثانية، وتنكسر شوكة بن العاص وابن أبي ربيعة، فيعودان إلى مكة خائبين فاشلين، فتقرر قريش وساداتها أن تقاطع المسلمين ومن معهم وتضايق عليهم، وهكذا تبدأ مرحلة مريرة من حياتهم. والآن هيا بنا لصفحات التاريخ وننظر من خلالها المواقف المشرقة للصحابي الجليل جعفر الطيار.
السلام عليك يا أبا طالب.
حمزة، وعليك السلام.
ما هذا يا شيخ البطحاء؟
خيرا يا حمزة، ما بالك؟ ماذا حدث؟ ماذا جرى؟
أما سمعت بما صنع طواغيت قريش وفجارها؟
ماذا صنعوا؟ كلا كلا، ما سمعت ولا علمت. قل لي يا حمزة، ما الخبر؟
لقد تعاقدوا على مقاطعتنا.
مقاطعتنا؟
أجل، فلا يبايعون ولا يشترون منا ولا يتزاوجون مع بني هاشم وبني المطلب. كتبوا ذلك في صحيفة علقوها في جوف الكعبة.
وبعد يا حمزة،
لقد أصبحنا غرباء بين هؤلاء القوم، ولا محيص من وقفة لنا معهم، يكون السيف فيها هو الحكم.
لقد آذاهم زيادة أتباع محمد، وآذاهم موقف ولدي جعفر في الحبشة.
أجل،
وما علينا يا حمزة إلا أن نصبر في سبيل رسالة محمد، فسوف ينصرنا الله ويخزي جند الشيطان وعبدة الأصنام.
أما تنظر؟ أما تنظر يا أبا طالب إلى شباب بني هاشم وهم ينتظرون أمرك ليأخذوا حقهم بسيوفهم؟
أرى أن نصبر يا حمزة. نعم، نصبر ونذر جوار هؤلاء الكفرة الفجرة وننتقل إلى شعبنا.
يصل خبر المقاطعة إلى الحبشة، فيطفح عنفوان الغضب على المسلمين هناك، وتتجلى في الوجوه علامات الانفعال والقلق، ويتعالى صراخهم هديرا في بيت جعفر بن أبي طالب.
قريش ما
يطغاها
ما يطغاها
ما يطغاها بالله ورسوله.
شظف العيش وصعوبة الحياة،
ليتنا كنا في الشعب نشارك الرسول والهاشميين.
مالي أراك صامتا يا جعفر، تكلم.
أهكذا تفعل قريش برسول الله الذي جاءهم بخير الدنيا والآخرة؟ ويل لقريش، هل نسيت إحسان هاشم وولده عبد المطلب؟ ما أشقاها وأنكرها للجميل. ويح قريش إنها تسعى لحتفها بنفسها.
بعد أعوام ثلاثة مرت على صحيفة المقاطعة، ذاق فيها المؤمنون الأمرين. يتفق رجال من قريش على نقض الصحيفة، وهم هشام بن عمرو وزهير بن أمية ومطعم بن عدي وأبو البختري وزمعة بن الأسود، فيقفون جنب الكعبة ويتحدث أولهم بصوت عال أمام أبي الحكم وغيره من كبار قريش.
ماذا يريد؟
يا أهل مكة، هل أضعتم حميتكم؟ ما بالكم تأكلون الطعام وتلبسون الثياب؟ وبنو هاشم هلكا لا يباع ولا يشترى منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة.
كذبت يا ابن أمية، هو اللات والعزة لا تشق ولا تنقض.
بل أنت والله أكذب يا أبا الحكم. ما رضينا كتابتها حين كتبت.
لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به.
لا تعبأ قريش برأي أمثالكم يا بختري.
أيها الناس، إني أبرأ إلى الله من هذه الصحيفة ومما كتب فيها.
صدق مطعم يا أبا الحكم، هذا رأي أيضا.
هذا أمر قضي بليل، تشاورتم فيه بغير هذا المكان
يا ابن عمرو.
حسنا يا أبا الحكم، أنا قائم لأشق الصحيفة الظالمة هذه.
وأنا قادم معك يا مطعم.
هيا هيا
هيا بنا.
ماذا تفعلان؟
ماذا أرى؟ من فعل ذلك بالصحيفة؟ أكلتها الأراضة.
يا لها من حشرة، الصحيفة، الصحيفة أكلتها الأراضة وأبقت كلمة واحدة. باسمك اللهم.
يا أهل مكة، يا أهل مكة، تعالوا إلي.
ماذا ذهب؟
تعالوا إلي يا أهل مكة. اقتربوا.
ماذا بي؟
اقترب يا زهير، اقترب. تعالوا يا أهل مكة، هلموا ولوها الناس. انظروا، انظروا، الأرض أكلت كل الصحيفة. لم تبق إلا بكلمتي. باسمك اللهم. إلهي شكرا لك يا رب، حمدا لك يا رب، شكرا لك يا رب، حمدا لك يا رب.
وتلغى صحيفة المقاطعة، ويعود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأبو طالب والهاشميون إلى مكة، وقد أعزهم الله بنصره. ويطير الخبر إلى الحبشة كنفح الأريج المضوع، ولكن الأحداث تتلاحق بسرعة. فبعد نقض الصحيفة 28 يوما مات أبو طالب، وبعدها 3 أيام لحقت به أم المؤمنين خديجة رضوان الله تعالى عليها. فيصل الخبر أيضا إلى الحبشة، ويتألم جعفر وأصحابه المهاجرين معه في غربتهم. وتقوى شوكة المسلمين، ويبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعث رسائله إلى ملوك وقياصرة العالم لدعوتهم إلى الدين الجديد.
أمير المسلمين جعفر بن أبي طالب ومعه مبعوث محمد يرومون لقاء جلالة السلطان.
فليتفضلوا، إذن لهم بالدخول يا قائد الشرطة.
فليتفضل جعفر بن أبي طالب ومن معه.
السلام على سلطان الحبشة.
مرحبا بك يا جعفر، مرحبا. تفضل هنا، تفضل بالجلوس قريبا مني.
هذا عمرو بن أمية الضمري، مبعوث رسول الله صلوات الله عليه وآله إلى الملك النجاشي.
أهلا به.
أيها النجاشي،
وهو يحمل رسالة لكم أيها الملك الموقر.
أسمحني الرسالة يا جعفر، فكل لي أذن صاغية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة، سلم أنت، فإني أحمد الله إليك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى، فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ونفرا معه من المسلمين، فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر، فإني أدعوك وجنودك إلى الله، فقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصحي، والسلام على من اتبع الهدى.
الحمد لله. اكتب يا رجل، اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم ابن أبجر، سلام عليك يا نبي الله ورحمة منه وبركات، الذي لا إله إلا هو، الذي هداني للإسلام. أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، فأشهد أنك رسول الله صادقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين.
ويصل المسلمون إلى المدينة المنورة، فيعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخوض حربا حامية الوطيس مع يهود خيبر، فلا يهدؤون في المدينة إلا يسيرا، ثم يسلكون طريق خيبر، وطوال الطريق كان جعفر يحدث نفسه:
أشعر أن نفسي أحر تلهفا وأشد تعطشا للقاء رسول الله صلوات الله عليه وآله من كل نفوس العالمين. ما أخصب فرحتي حين ألقاك يا حبيبي يا رسول الله، وحين أمتشق الحسام لأجالد الكفار بين يديك إلى جانب أخي ابن أمي وأبي علي بن أبي طالب، كم سأكون قرير العين لو رزقني الله الشهادة كما رزقها عمي حمزة. ادعو لي يا عم، ادعو لي أن أملأ مكانك ثباتا وعقيدة وإيمانا إلى جنب رسول الله.
وهكذا تم قدوم الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر، وكان صلوات ربي عليه راضي النفس بانتصاره على اليهود الذين كادوه كثيرا ومكروا به طويلا. وحين قدم عليه جعفر زاد حبوره تألقا، ويفتح صلوات ربي عليه ذراعيه ويقبله بين عينيه، ثم يتوجه إلى المسلمين قائلا: والله ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولا يترك الرسول صلوات ربي عليه جعفرا حتى يحتضنه أخوه علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ويتعانق الأخوان تعانق الإيمان. واستمرت الأيام، وبعث الرسول كتبا إلى أسياد العالم يدعوهم فيها إلى اعتناق الإسلام، ومن هؤلاء ملك بصرى العربي الغساني. فوجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحارث ابن عمير الأزدي إليه فقتلوه، ويحزن الرسول لمقتل مبعوثه، ويرى أن يجهز جيشا يثبت فيه وجود الدولة الإسلامية، فيندب المسلمين إلى رد الاعتداء. نعم، تعبأ المسلمون فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له قطبة بن قتادة، وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له عبادة بن مالك، وأخذ الراية زيد بن حارثة، ونشبت المعركة حامية الوطيس.
لقد عجزت قواتنا عن زحزحة المسلمين عن أماكنهم يا شرحبيل.
بلى مولاي،
لقد أكثروا في رجالنا القتل فأضعفوا فيهم روح الاندفاع وجرأة القتال. لم أكن أظن أن رجال محمد يقاتلون بهذا البأس الشديد.
ها قد سقط صاحب لوائهم يا جلالة القيصر، لقد شاط في رماح رجالنا.
حمدا للرب، حمدا للرب،
حمدا
للرب، شكرا للرب. ومن هذا الذي استلم الراية بعد أن قتل زيد؟
إنه ابن عم نبيهم محمد، اسمه جعفر بن أبي طالب. مولاي القيصر، تقدمت الشمس في كبد السماء وازدادت حرارة المعركة، ولم نستطع لحد الآن أن نقتحم صفوف المسلمين أو نشتت رجالهم. وبعث لي قائد الميمنة يطلب العون ويستفسر عن كيفية التعامل مع هؤلاء.
لنرسل له 100، بل خذ معك يا شرحبيل 200 محارب، انتخبوهم من أقوى الرجال وأبصرهم بفنون الحرب. اسحبوا جعفرا هذا من بين رجاله، ثم شكلوا عليه دائرة فلا يستطيع الفرار والخلاص من بين أيديكم. تحرك بسرعة.
سمعا وطاعة يا مولاي.
ويتلقاهم جعفر سلام الله عليه ببسالة المشتاق إلى الشهادة، وهو يردد:
يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها.
فيفسح له المحاربون الروم، فيتقدم ويتقدم حتى يغدو بينهم في دائرة مغلقة، فينزل عن فرسه ويرفع راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشماله، بعد أن عقر فرسه كي لا يفكر بالفرار، وهو أول من عقر في الإسلام فرسه. وأشرع سلام الله عليه سيفه بيمينه شواظا من نار على أعداء الله، لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه.
الله أكبر، لقد قطعت يدا جعفر بن أبي طالب.
الله أكبر.
ويستشهد جعفر، ويأخذ الراية بعده عبد الله ابن رواحة فيستشهد أيضا، ويتفق المسلمون على خالد بن الوليد فينسحب بهم، ويخبر جبرائيل النبي بالخبر الذي ينطلق في المدينة ريحا سوداء. وذهبت نفس جعفر بن أبي طالب المطمئنة وهي لا ترتاح إلى شيء ارتياحها للجهاد والتضرع لله:
يا رب، لا تجعل قدمي تزل في الطريق إليك، ولا قلبي يضل في التطلع إليك. أنت العون الذي أبتغيه والخير الذي أتمنى في الدنيا والآخرة.
مصطفى واصباط زهر وعلي، لازلت أمدح لهم وقضي حياتي وعمري. يا يابا
يا سايق لجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي. يا سايق لجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى.
علي يا قرة عيني، علي يا قرة عيني، يا والد الصبطيني. علي يا قرة عيني، يا والد الصبطيني، حبك ضيالي عيني، حبك ضيالي عيني. عاشر رسمالي
يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والالي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والالي
يا آل طه الهادي يهل العبايا سيادي
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 قصدي أنتم مرادي قصدي أنتم مرادي أنتم حبي وأمالي
يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي
حيدر يا أبا الوافى يا بابا للمصطفى
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 بالله جود بالوافى بالله جود بالوافى يا سلطان اللي
حب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي بالمصطفى والآلي بالمصطفى والآلي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم 26 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري والمصادف 22 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي والموافق 12 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي في الساعة السادس والعشرين من ربيع الثاني عام 465 للهجرة ولد في مدينة مرو الطبيب والفيلسوف الإيراني الشهير أبو علي الحسن بن علي بن محمد القطان المعروف بعين الزمان المروزي. وكانت مرو آنذاك تابعة لمنطقة خراسان، واليوم تعتبر ضمن الأراضي التركمانستانية. وقد كان المروزي من كبار الأطباء وعلماء الرياضيات والفلسفة والأدب، واشتغل طبيبا في مدينته، وتخرج على يديه عدد كبير من الأطباء وأساتذة الرياضيات. ومن أهم مؤلفاته الدوحة في الأنساب ورسائل في الطب، الذي صنف بالفارسية إلى كيهان شناخت في علم الهيئة. وأخيرا توفي المروزي في عام 548 للهجرة. في السادس والعشرين من ربيع الثاني عام 1363 للهجرة توفي في مدينة قوتشان بشمال شرق إيران الفقيه والحكيم والأديب الإيراني الكبير آغا نجفي القوتشاني. وقد درس القوتشاني المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة مختلف العلوم الدينية. وبعد أن بلغ درجة الاجتهاد رجع آغا نجفي القوتشاني إلى إيران لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. وإلى جانب التدريس كانت للقوتشاني نشاطات سياسية، إذ لعب دورا بارزا في الثورة الدستورية في إيران، وتطرق إلى تلك المرحلة من حياته السياسية في كتابه سياحة شرق. كما ترك القوتشاني مجموعة من المؤلفات، منها سياحة غرب وعذر أقبح من الخطيئة. وأخيراً وفي 22 من شهر آذر عام 1304 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1925 ميلادي، بدأ مجلس المؤسسين في إيران جلساته لنقل السلطة إلى العائلة البهلوية التي استمرت 53 عاماً. وبذلك انتهت فترة حكم العائلة القاجارية في إيران، والتي استمرت 153 عاماً. وقد اشتهرت العائلة البهلوية في إيران، التي حكم منها رضا خان البهلوي، ومن بعده نجله الشاه المقبور، بضعفها وفقدانها للكفاءة السياسية وارتباطها الوثيق بالاستعمار البريطاني والأمريكي. وبسقوط العائلة البهلوية انتهت فترة الحكم الملكي في إيران، التي استمرت لأكثر من 2500 عام، إذ أسقط الشعب الإيراني المسلم النظام الملكي في ثورته الإسلامية المباركة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران. ألو طهران، ساحتكم السياسية الحرة ومجلي آرائكم في القضايا الساخنة ومواقفكم منها، فدعوا أنفسكم تتحدث على سجيتها، تنمية للفكر العام والخاص بأرقام الهواتف المباشرة 22-01-37-62 و 22-01-38-48 و 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21
والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-98-93-88-78-40-50. ننتظر اتصالاتكم مساء الجمعة في الساعة 8:20 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ألو طهران،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
أثر سوء التغذية على سلامة سلوكية الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، التغذية الجيدة للأطفال تؤثر على نموهم البدني والنفسي، وحديثا هناك تأكيدات طبية على دور التغذية على الناحية السلوكية للأطفال كذلك. تابعونا في لقاء اليوم، مشكورين. تحية لمستمعينا. لقد كشفت دراسة اجتماعية نفسية أن سوء التغذية خلال السنوات الأولى من عمر الأطفال يؤدي إلى انحدار معدلات الذكاء لديهم، مع توليد نزعة عدوانية في سلوكهم الاجتماعي تستمر معهم خلال فترة الطفولة وإلى أواخر فترة المراهقة. ففي مشروع بحثي مستمعينا الكرام استغرق 14 عاماً، قام الدكتور جيانغ هونغ ليو الصيني مع مجموعته بتتبع النمو الغذائي والسلوكي والإدراكي لأكثر من 1000 طفل من أصول هندية وصينية وإنجليزية وفرنسية يعيشون في جزيرة واحدة. واختار الباحثون أطفالاً عند سن الثالثة، وبدأوا بتقييم الحالة الغذائية لكل منهم من خلال البحث عن مؤشرات محددة، مثل وجود تشقق في الشفاه أو في زوايا الفم كمؤشر على نقص أحد مركبات فيتامين بي وهو الريبوفلافين أو لون الشعر، حيث يؤدي نقص أحد البروتينات وخاصة في المناطق الاستوائية إلى تلون الشعر باللون الأحمر البرتقالي، وكذلك سمك وكثافة الشعر، وهما يتأثران بنقص عنصري الزنك والحديد، إضافة إلى مرض الأنيميا الذي يشير غالبا لنقص عنصر الحديد. فهل لنقص الفيتامينات والمعادن التي ذكرناها آثر في ذكاء وسلوكية الطفل؟ ابقوا معنا لما بعد قليل. شكرا لمتابعتكم مستمعينا. لقد تأكد للدكتور ليو ومجموعته الطبية أن نقص العناصر الغذائية المهمة كان له تأثير على ذكاء وسلوكية الأطفال مورد البحث، حيث قاموا بقياس معدلات الإدراك والذكاء لأولئك الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية مع دراسة الظروف الاجتماعية لهم، مثل مستوى الدخل ومستوى تعليم الآباء ومهنهم. ولدى وصول الأطفال إلى سن 18 و17 عاماً، أجرى الباحثون تقييماً لسلوكهم في المدرسة والمنزل، ومن خلال التقييم خلص الباحثون إلى العلاقة الطردية بين سوء التغذية وبين النزعة العدوانية في السلوك الاجتماعي، لأن نقص الزنك والحديد مستمعينا أو مركبات فيتامين بي أو نقص البروتينات يؤثر سلباً على نمو الدماغ، مما يؤدي إلى نقص معدل الذكاء، فينتج عن ذلك سلوك اجتماعي عدواني. وكلما ارتفعت درجة سوء التغذية زادت حدة النزعة العدوانية في السلوك الاجتماعي. ولذا تشير التوصية الطبية إلى ضرورة انتباه الآباء والأمهات إلى توفير التغذية الصحيحة لأطفالهم، مع توفير العناصر الغذائية الضرورية جداً لنموهم البدني، وهو من الإكثار من شرب الحليب، مع تهيئة الطعام الخاص للأطفال من طحين اللوز وتوفير اللبن الرائب، والإكثار من شوربات الخضار باللحوم البيضاء والحمراء، وكذلك تناول الماء الصحي والعصائر المفيدة التي لا تحوي السكريات الكثيرة، مع توفير مناخات اجتماعية مفيدة للأطفال لبناء علاقات سلوكية إيجابية مع الأطفال الآخرين والأفراد المحيطين بالطفل لتفعيل سلامتهم البدنية والسلوكية. نتمنى السلامة لكل الأطفال.
بريق الكلام.
الكلمات هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض. فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وبلاد الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين المظلومين والثائرين على الباطل هو السيد يحيى ابن عبد الله المحض، حفيد الإمام الحسن المجتبى صلام الله عليه. هذا العالم المجاهد هو أحد أبطال واقعة فخ، واقعة فخ التاريخية الرهيبة بفجائعها وبعد القضاء عليها من قبل الطاغية الهادي العباسي. هرب هذا العالم يحيى ابن عبد الله المحض، هو وعدد آخر من القواد منتشرين في المدن النائية للنجاة بأنفسهم، فالتجأ يحيى إلى عدد من البلاد، وأخيرا استقر في بلاد الديلم. لذلك تاريخيا اشتهر بصاحب الديلم، يحيى صاحب الديلم، يعني يحيى ابن عبد الله المحض. في بلاد الديلم عمل على تشكيل تجمع مناهض للبطش العباسي، وبها الأثناء قتل الهادي العباسي وجاء مكانه في الخلافة هارون الرشيد. والرشيد كان يعاني هاجسا مقلقا له من انتفاضات العلويين، من جملة قواد الانتفاضات يحيى ابن عبد الله المحض. والفضل ابن يحيى البرمكي كان والي من قبل هارون الرشيد على شرق خراسان. الفضل ابن يحيى البرمكي علم، يعني وردته معلومات بمكان اختفاء يحيى، فأبلغ الرشيد. الرشيد كتب للفضل ابن يحيى البرمكي أنه يعطي أمان ليحيى ابن عبد الله المحض، هذا الرجل العالم. فكتب له للفضل ابن يحيى البرمكي أنه أعطيه الأمان، وإذا قبل بالأمان فليتجه إلى بغداد ويفد على البلاط. فعلا هذا حدث وصار، وكتب الفضل أمانا موثقا من قبل الرشيد، وللأسف اطمأن يحيى إلى ذلك الأمان وأخذ به دون أن يشعر يعني بأن الغدر من صفات العباسيين. واقع هذه غابت عن ذهن يحيى ابن عبد الله المحض، سلم نفسه على كل، شوهد ببغداد ووفد على الرشيد، فالرشيد هم يعني إجراء للأمور على ظاهرها أكرمه وأخلعه، بقى يحيى حر وطليق ببغداد فترة. وقلت أنه خفي عليه ما يفعله العباسيون من خدع وغادر، وإذا فجأة قبض عليه، وبحجة شنو؟ الرشيد جعل حجة كشبه فرصة لتصفية يحيى، خلق له بعض التهم، مثلا منها أن الرشيد يزعم أنه في يوم من الأيام وفدت إليه معلومات بأن يحيى يتآمر عليه. المهم ألقاه في الحبس، وبعد فترة أحضره مقيدا بين يديه. ولما أحضره كان من جملة الحضار عبد الله ابن مصعب ابن الزبير، فشهد، يعني الظاهر هي الخطة مدبرة ومفبركة بها الصورة، أن عبد الله بن مصعب شهد أمام الرشيد بأن يحيى يتآمر ويخطط لمؤامرة، وأخذ يذكر أشياء كلها مصطنعة مزيفة. قلت يعني هي المسألة مرتبة. وهنا التفت يحيى ابن عبد الله المحض يخاطب الرشيد، قال للرشيد: كيف تطمئن لأقوال رجل معروف بعدائه للعلويين أبا عن جد؟ إنه أنت هذا اللي يشهد علي، هذا هو خاصم إلي، هذا مو مستقل. ثم قال له هذا حفيد عبد الله ابن الزبير الذي خطب 40 جمعة ولم يذكر في الخطبة اسم النبي أبدا، كان يكتفي بالبسملة فقط. ولما اعترض عليه قال أذكره بقلبي، فقيل وما يمنعك من ذكره بلسانك؟ قال إن له أهيلة سوء، فإذا ذكرته احمرت أوداجهم وأنا لا أريد أن أدخل عليهم سرورا. ثم سرد لتفاصيل شلون ذولا جدهم عبد الله بن عباس أبعد من قبل عبد الله بن الزبير إلى الطائف، وكيف شرد أولاده وسامهم سوء العذاب، وحتى أن يحيى بن عبد الله المحض في هذا المجلس استشهد بأشعار مصعب في ذم العباسيين. هنا انقلب السحر على الساحر، والتف الخناق على عبد الله بن مصعب، فأخذ يقسم بالأيمان المغلظة أن لا صحة لذلك، لكن يحيى قال للرشيد إن هذا القسم كاذب وسترى انعكاس ذلك عليه بعد أيام. فالرشيد مع غضبه على عبد الله بن مصعب أعاد يحيى ابن عبد الله المحض إلى السجن، وأمر السجان بأن يشدد من معاملته. وأما عبد الله بن مصعب بن الزبير، سبحان الله، نتيجة هالشهادة المزورة وهالتهم، بعد ذلك بثلاث أربعة أيام ابتلي بعاهة شديدة ومات على إثرها. أما هذا العالم الذي أتحدث عنه وهو يحيى بن عبد الله المحض، بقي سجينا في زنزانة مظلمة لفترة، ثم أحضره الرشيد وأمر بضربه في المجلس 100 صوت. وكانت حلاوة هؤلاء الطواغيت ولذتهم هتك العلويين وإيذاء أولاد رسول الله وصب الأذى عليهم بأي صورة. فلما ضرب يحيى بالمجلس أغمي عليه، أعيد إلى الحبس. بعد أيام أعيد للمجلس، أيضا ضرب، ومر من المرات ضربوه ضرب إلى أن يعني مات مات مات، فظنوا بأنه يعني انتهى، رموه في حظيرة للوحوش، وكانوا قد أجاعوا الوحوش عمدا يعني، فوثبت عليه وقطعته، وكان مشهدا مؤلما بحيث تجمع الناس، حتى أن العديد منهم كان يرى هذا المشهد، وكان على كل لا يستطيع أن يكتم حزنه. فمن الذي نقل بعض رفاته، ما تبقى من رفاته، حفيده إدريس، وكان إدريس بعد ذلك لما هرب إلى تلمسان كان يتحدث عن الفجايع والمعاملة التي مر بها أولاد الإمام الحسن سلام الله عليه وهم أجداده وأعمامه، وكان يروي مآسيهم الواحد بعد الآخر، فوصل إلى مأساة جده يعني أبوه وهو يحيى، قال مات جدي يحيى بالتعذيب والجوع والعطش. وبعد ذلك قلت بأن هذا إدريس نقل رفات يعني ما تبقى من جسد جده، نقله إلى مقابر قريش. مقابر قريش كانت هي مشهد الإمامين، الإمام الجواد والإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما. وطبعا هذه المقبرة كانت مشهورة ببقيع العراق مثل ما نقول، يعني مقبرة السادة من أبناء الرسول، ومقبرة الكثير من أتباع أهل البيت الذين قتلوا في مناسبات مختلفة، مثلا في مسجد بوراثة أيام الخلفاء العباسيين حدثت 3 مذابح لأتباع أهل البيت، دفنت هذه الأجساد أجساد الشهداء كلها في مقابر قريش. فبعض الثوار أو القادة للحركات الانتفاضات التي حدثت أيام العباسيين إما قتلوا أو ماتوا بالتعذيب أو تمت تصفيتهم